بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا، فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. في الآيات التي مضى تفسيرها في لقاء الأمس، بيّن ربنا جل جلاله أنه في ذلك اليوم العظيم، يوم القيامة، سيكون نداء على أولئك المشركين الذين امتنعوا عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، متعللين بالحرص على دنياهم، فقالوا له: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، متناسين نعمة الله عليهم في أنه قد خصهم بحرم آمن يجبى إليه ثمرات كل شيء، تفضلا منه جل جلاله ورزقا من لدنه. وذكرهم ربنا جل جلاله بتلك القرى الكثيرة التي يعرفون أخبارها، وقد طرق أسماعهم أنباؤها، وأن الله جل جلاله قد أهلكها لما بطرت معيشتها، وهم يرون أطلالها وآثارها خالية من السكان، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. وبيّن جل جلاله أن سنته جارية في أن العذاب لا ينزل بقوم حتى يكونوا ظالمين لأنفسهم بالإشراك بالله عز وجل ومبارزته بالمعاصي وتكذيب رسله صلوات الله وسلامه عليهم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وبيّن جل جلاله حقارة الدنيا، وأنها ليست إلا متاع، وأنه لا يستوي من وعد من الله وعدا حسنا فهو لاقيه، كمن متع في هذه الدنيا متاعا عاجلا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، من المحضرين أي للعذاب، نسأل الله العافية. وبيّن جل جلاله بأن هؤلاء ينادون ويطالبون بأن يدعوا شركاءهم، لكن هيهات هيهات، فلا سامع ولا مجيب، حتى من سمع فإنه لا يجيب، بل تحصل البراءة، البراءة بين الأتباع والمتبوعين. قال: الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فسيسألون عن توحيد الله عز وجل، ثم بعد ذلك سيسألون عما كلفوا به من متابعة الرسل، فيقال لهم ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. ثم رغبهم ربنا الرحمن الرحيم جل جلاله في أن يتوبوا وينيبوا، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وقد كان كثير من الناس كان مشركا مسرفا على نفسه عدوا لله ورسوله، ثم بعد ذلك أدركته رحمة الله عز وجل فآمن وفتاب وآمن وعمل صالحا، منهم عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وأبو سفيان بن حرب وولداه معاوية ويزيد، وكذلك أبو سفيان بن الحارث وغيرهم ممن أسرف على نفسه. يقول الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار جل جلاله. الله جل جلاله يريد أن يبين صفات الإله الحق الإله الواحد بعدما بين أن أولئك الشركاء يوم القيامة لا يملكون لمن عبدوهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل يتبرؤون منهم ويتخلون عنهم. يبين صفات الإله الحق، وأول صفات الإله جل جلاله الخلق، أنه الخالق. وربك يخلق ما يشاء، سبحانه يخلق ما يشاء، هذه أخص صفات من يستحق العبادة سبحانه وتعالى، أنه الخالق. ولذلك لما أمرنا بأن نعبده علل ذلك بأنه خلقنا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالله جل جلاله الخالق يخلق ما يشاء، كما قال جل من قائل والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه كالزواحف، ومنهم من يمشي على رجلين كالطيور والإنسان، ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وربك يخلق ما يشاء ثم ويختار، ويختار أي يختار ما يشاء جل جلاله. يخلق ما يشاء يشمل ذلك الأعيان والأوصاف، كما قال جل من قائل والله خلقكم وما تعملون، أي خلق أعيانكم وخلق أفعالكم التي هي أوصافكم. والله خلقكم وما تعملون. لذلك يخلق ما يشاء ويختار، جل جلاله يختار ما يشاء سبحانه، ثم قال ما كان لهم الخيارة، ما كان لهم الخيارة أي الاختيار، بمعنى أن الخلق ليس لهم قدرة ولا طاقة أن يجبروا ربهم جل جلاله على أن يفعل ما يشاءون، ما يشاءونهم. أو قول ربنا جل جلاله ما كان لهم الخيارة مقصود بذلك الخيارة المطلقة، لأن الله قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وليس في الآية دليل على ما يدعيه الجبرية وهؤلاء لهم في أيامنا صيت ولهم أتباع، أولئك الذين يدعون أن الإنسان لا اختيار له وإنما هو ريشة في مهب الريح تقلبه الريح كيف شاءت. لا، ليس هذا صحيحا، فإن القرآن أثبت للعبد إرادة ومشيئة. قال الله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فلله إرادة وللعبد إرادة. وقال جل من قائل لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم أثبت له مشيئة، وبين سبحانه وتعالى بأن الإنسان مخير، فقال سبحانه وهديناه النجدين، وهديناه النجدين. وتجدون أيضا في كتب الفقه في مثلا في باب الكفارات، مثلا في كفارة يمين يقولون بأن من وجبت عليه كفارة يمين فإنه يخير بين القسم، بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة، ولا ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن الخصال الثلاثة. وهناك أيضا في فدية الأذى قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، الإنسان مخير بين هذه الثلاثة، إما أن ينسك شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم أياما ثلاثة. فالإنسان هناك أشياء مجبر عليها لا اختيار له فيها، متى يولد متى يموت، أنه أبيض أو أسود أو أحمر، أنه طويل أو قصير، ما يصيبه من الآفات والأمراض مما لا اختيار له فيه، هذا كله فيه مسير. لكن بعد ذلك هو مخير، مخير في أن يسجد لله أو يسجد للصنم، في أن يتناول لبنا سائغا للشاربين أو يتناول خمرا مسكرة، هو في ذلك باختياره قد أقدم على هذا أو ذاك، في أن يذكر الله ذكرا كثيرا أو أن يتكلم بالسب واللعن والشتم والهجر والفحش. فلذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الآية على أن الإنسان مجبر على أقواله وأفعاله. قول ربنا جل جلاله ما كان لهم الخيارة، إنما أريد به الرد على أولئك المشركين الذين كانوا يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله جل جلاله بيّن أن هذا ليس إلى اختيارهم وتقديرهم هم، ويؤيد هذا قول ربنا جل جلاله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، الله أعلم حيث يجعل رسالته. والحديث في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد اصطفى كنانة من العرب، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم صلوات ربي وسلامه عليه، فهو خيار من خيار من خيار. ولذلك قال سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. أو أن يكون في تأويل الآية أيضا رد على بعض المؤمنين الذين ربما استعظموا أن يكون الله عز وجل قد عرض التوبة على المشركين الذين كانوا يؤذون المؤمنين ويعذبونهم. فقال جل من قائل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وختم الآيات السابقات بقوله: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. كأن هؤلاء المؤمنين كانوا يريدون نزول العذاب بأولئك الذين آذوهم وحاربوهم في دينهم. فالله جل جلاله بيّن أن الأمر ليس راجعا لاختيار هؤلاء، ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. الله جل جلاله منزه أن يكون له شريك، أن يكون له مثيل، أن يكون له نظير، أن يكون له ند. سبحانه وتعالى، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وربك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه يعلم ما تكن، أي ما تخفي، فالإكنان الإخفاء. ما تكن صدورهم من السر الذي تخفيه أنت عن الناس جميعا، الله جل جلاله مطلع عليه، أو السر الذي تفضي به إلى واحد من الناس، وهذا الذي أفضيت به إلى ذلك الواحد ما عاد سرا. فكما قيل: إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. فهذا السر الله جل جلاله يعلمه، كما قال سبحانه: إنه يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. ويقول: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وبعض الناس قد يعترض يقول: إذا كان ربنا يعلم السر الذي تكنه الصدور فلا شك أنه يعلم الإعلان، فما فائدة قوله سبحانه وما يعلنون؟ والجواب بأن العلم بالسر لا يستلزم العلم بالعلن، العلم بالخفي لا يستلزم العلم بالجلي. لماذا؟ لأن الجلي المعلن قد يخفى، قد يخفى إما لبعد أو لكثرة لغط. يعني الآن مثلا ناس يتكلمون بأصوات عالية وهم كثيرون، 10 أشخاص، هذا يصيح وذاك يصيح وهذا يجهر بقوله، فأنا لن أستطيع أن أتبين ما يقوله هؤلاء رغم أن كلامهم علني. ولله المثل الأعلى. فربنا جل جلاله يبين أن علمه قد أحاط بكل شيء وأحصى كل شيء ولا يخفى عليه شيء. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. كأن الله جل جلاله يطمئن هؤلاء المؤمنين الذين كانوا يعانون من مكر أولئك المشركين وما يحيكون من مؤامرات. الله جل جلاله قال لهم: اطمئنوا، أنتم تعبدون ربا، هذا الرب جل جلاله يعلم السر والإعلان، يعلم الخفي والجلي، السر عنده علانية. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو. لا إله أي لا مألوه، لا معبود. الإله فعال بمعنى مفعول، عندنا ألفاظ في اللغة العربية يسيرة تأتي على وزن فعال لكنها بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، ولباس بمعنى ملبوس، أيضا إله بمعنى مألوه. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، فكل ما عبد سواه فهو معبود بباطل. إذا كان معبودا برضاه هو هو راض بتلك العبادة فهو طاغوت، فهو طاغوت. كالشيطان قاتله الله هذا طاغوت. أما من عبد بغير رضاه كالمسيح ابن مريم وعزير والملائكة وأمثالهم من الصالحين فهؤلاء بريئون. قال الله عز وجل: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. له الحمد، الحمد ها هنا ربنا جل جلاله، الحمد هو الثناء بالجميل على الجميل، الثناء بالجميل على الجميل. هذا الحمد مستغرق الزمان كله، مستغرق الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن عباد الله المؤمنين يحمدون ربهم بمحامده كلها، ما علموا منها وما لم يعلموا، على نعمه كلها، ما علموا منها وما لم يعلموا. فلذلك الواحد منهم إذا أكل الأكلة حمد الله، إذا شرب الشربة حمد الله، إذا لبس الثوب حمد الله، إذا استيقظ من نومه حمد الله، إذا أصابته نعمة قال: الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات، إذا وقع به بلاء قال: الحمد لله على كل حال. يحمد الله عز وجل في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في العسر واليسر، في الصحة والسقم، في حال الغنى وحال الفقر، على كل أحواله يحمد الله عز وجل، فهو حماد حماد. وفي الآخرة أيضا حمادون. ولذلك ربنا جل جلاله أخبر أن أهل الجنة: جعلني الله وإياكم منهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، يقولون الحمد لله الذي أحلنا دار، الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. الله أكبر، يعني أهل الجنة مثلما يتنفسون فإنهم يحمدون، يجري الحمد على ألسنتهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل قال: فأسجد عند العرش ويلهمني ربي محامد لم ألهمها، محامد جديدة. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام كان له كلمات عذاب في حمد ربه، كان إذا قام من ركوعه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فكان إذا استفتح في صلاة الليل قال: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. يبدأ بهذه المحامد. لكن حين يسجد عند العرش الله جل جلاله يلهمه محامد جديدة ما ألهمها قبل ذلك. فالله جل جلاله له الحمد في الأولى والآخرة، هذا استغراق للزمان، وكذلك استغراق المكان. الله جل جلاله قال: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، بعدما قال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، قال: وله الحمد في السماوات والأرض، هذا استغراق للمكان. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. لكن الحمد في الآخرة حمد لذة ليس حمد كلفة، يعني ليسوا مكلفين، وإنما من باب التلذذ يحمدون الله عز وجل، وله الحمد في الأولى وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، له الحكم الكوني القدري، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وله الحكم الديني الشرعي، فالحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع، ألا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وله الحكم وإليه ترجعون، وفي القراءة الأخرى إليه ترجعون. ثم بعد ذلك ربنا جل جلاله يلفت أنظار هؤلاء المشركين إلى آيتين عظيمتين من آياته يرونها في كل يوم وليلة، وهم مع ذلك كالأنعام بل هم أضل، لا يلتفتون إلى أن هذا الخالق الجليل سبحانه وتعالى الذي عاقب الليل والنهار وكور الليل على النهار وجاء بالشيء وضده في ساعات معدودات، أنه سبحانه وتعالى متفرد بالخلق متفرد بالقدرة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، سرمدا أي دائما مستمرا إلى يوم القيامة، يوم القيامة أصله يوم القيام والهاء للمبالغة، وسمي كذلك لأن الناس يقومون لرب العالمين ولأن الناس يحشرون قياما ولأنه يقام العدل في ذلك اليوم، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون، يأتيكم بضياء، قرأها قنبل وهو أحد الراويين عن عبد الله بن كثير المكي بضياء بالهمز، وقرأها الجمهور بالياء بضياء، والضياء غير النور، الضياء غير النور، فإن الضياء ما كان فيه نور وحرارة، نور وحرارة، لذلك ربنا ميز بين الشمس والقمر فقال وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، جعل الشمس ضياء لأن القمر ليس فيه حرارة، ولذلك قال والقمر نورا، الشمس ضياء لأنها نور مع حرارة، أما القمر فإنه نور. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، والاستفهام للإنكار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا أي دائما باقيا مستمرا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله، لتبتغوا لتطلبوا من فضله من فضل الله في النهار ولعلكم تشكرون. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الثلاثة أولا قد تكرر في القرآن التنويه بشأنها، أعني الليل والنهار وتعاقبهما، الله جل جلاله قال وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، قال جل من قائل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وقال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وقال جل من قائل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وقال جل من قائل وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار، آيات كثيرة الله جل جلاله يلفت الانتباه لهاتين الآيتين العظيمتين: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولكن كثير من الناس يمرون على هذه الآيات وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله جل جلاله يلفت الانتباه إلى أن هذا الكون الذي يسير بهذه القوانين المنضبطة وهذه النواميس المضطردة وهذا النظام الدقيق لا بد أن يكون وراءه خالق حكيم خبير عليم مدبر جل جلاله. ولذلك يوجه إلى هؤلاء المشركين هذا السؤال: قل يا محمد، في محاجة هؤلاء، أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ الآن تأملوا إخوتي أخواتي في زماننا هذا، كم يتكلف الناس والدول في الليل من أجل الإضاءة، وهي إضاءة يسيرة قاصرة قاصرة. كم ينفقون من الأموال، كم يبذلون من الطاقات، كم يتكلفون من البحوث وغير ذلك من أجل هذه الإضاءة الخافتة التي يستطيعون بواسطتها أن يرى بعضهم بعضا أو أن يتنقلوا في الفجاج والطرقات. كم تتكلف المحطات، كم تتكلف المطارات، وكم ينفقون من الأموال. الله جل جلاله لو أنه جعل هذا الليل دائما أبديا سرمديا إلى يوم القيامة، من الذي يستطيع أن يأتينا بإضاءة في قوة الشمس تشرق على الدنيا كلها فتضيء؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ أفلا تسمعون؟ الله جل جلاله جعل الليل من أجل أن تسكن فيه نفوسنا وتطمئن قلوبنا وتقل حركتنا ونأوي إلى فرشنا من أجل أن نتزود ليوم جديد. فلو أن الله جل جلاله جعل النهار أبديا سرمديا، من الذي يستطيع أن يأتي بالليل؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ أفلا تبصرون؟ وعندنا ها هنا سؤالان. السؤال الأول: لماذا قدم ذكر الليل على النهار؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، ثم قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، وهذا مضطرد في القرآن. الله جل جلاله قال: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. قال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. قال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. وهناك قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لماذا يقدم الليل على النهار غالبا في القرآن الكريم؟ قالوا: أولا جريا على عادة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فإن العرب يجعلون الليلة سابقة على اليوم، فيقولون هذه ليلة الخميس وغدا هو يوم الخميس، فالليل عندهم يسبق النهار في الحساب. ثم ثانيا، لأن نعمة الله في ذهاب الليل وطلوع الشمس أظهر من نعمته في مجيء الليل، ولذلك دائما يقدم الليل. نعمة جل جلاله في ذهاب الليل طلوع الشمس وانتشار الضياء أظهر وأجلى من نعمته في مجيء الليل. ثم قالوا أيضا لأن الليل آية عدمية فهي سابقة في الوجود، والليل نسكن فيه ونستريح من أجل أن نستأنف نشاطا جديدا ونستريح من التعب، ولذلك الجنة ما فيها ليل لأنه ما فيها تعب، ليس فيها تعب، ليس فيها نصب. ثم السؤال الثاني، لماذا ختمت الآية الأولى المتحدثة عن الليل بقوله تعالى أفلا تسمعون، وختمت الثانية التي تحدثت عن النهار بقوله تعالى أفلا تبصرون؟ الأمر ظاهر في أن الليل يستعان فيه بالسمع أكثر من الاستعانة بالبصر، والنهار يستعان فيه بالبصر أكثر من السمع. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، قالوا هذا من باب اللف والنشر المرتبين، من باب اللف والنشر المرتبين. جعل لكم الليل أي لتسكنوا فيه، والنهار لتبتغوا من فضله، ولعلكم تشكرون ليحصل منكم شكر المنعم جل جلاله على نعمته. ثم ختم ربنا جل جلاله الآيات بقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ينادي ربنا جل جلاله هؤلاء الذين أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، يقول لهم أين شركاؤكم أولئك الذين كنتم تدعونهم وترجونهم. قال سبحانه ونزعنا من كل أمة شهيدا، نزعنا أي أخرجنا من كل أمة شهيدا، كما قال جل من قائل يوم نبعث ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء في سورة النحل. وقال في سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال جل من قائل ونزعنا من كل أمة شهيدا فعلموا أن الحق لله لا إله إلا الله، لكن حيث لا ينفع العلم لا ينفعهم ذلك العلم، وضل عنهم ما كانوا يفترون، وضل عنهم أي غاب واختفى. هذه الآيات تضمنت فوائد، أولاها تفرد ربنا جل جلاله بالخلق، فلا خالق سواه وربك يخلق ما يشاء، فالخلق من أخص صفات الربوبية. وهذه الآية فيها تعليل لبطلان آلهة المشركين وإثبات الألوهية لله جل جلاله، فإن الخالق هو الذي يجب أن يعبد. وفي قوله سبحانه ويختار إثبات الإرادة لله سبحانه، فالإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الفائدة الثالثة أو يمكن أن نقول الرابعة في قوله سبحانه ما كان لهم الخيرة، انفراد الله عز وجل بالإرادة المطلقة، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وأنه ليس للخلق اختيار مع الله جل جلاله. وفي قوله سبحانه وتعالى عما يشركون تنزيه ربنا سبحانه عن الشريك والنظير والند والمثيل، ويتبين من ذلك الظلم العظيم الذي وقع فيه المشركون حين سووا مع الله عز وجل بعض خلقه. وفي قوله وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون نستفيد علم الله المحيط بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء، ونستفيد التحذير والترغيب. تحذير الإنسان أن يضمر أو يعلن سوءا لأن الله يعلم به، كذلك ترغيبه في أن يضمر أو يعلن خيرا لأن الله يعلمه، فهو سبحانه أعلم بما يضمر من خير أو شر فهو معلوم، كما قال سبحانه وتعالى، وهذا في آيات كثيرة، بأنه سبحانه يعلم ويخبر يوم القيامة عما عمل هؤلاء. قال سبحانه وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقال ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وفي قوله سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة أن حمد الله عز وجل مستغرق للزمان كله، وأنه سبحانه منفرد بالحكم القدري الكوني وبالحكم الشرعي الديني، له الحكم وإليه ترجعون، المرجع والمصير إلى الله عز وجل. وأما في قوله سبحانه أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا الآيات، نستبين منها عظيم قدرة الله عز وجل في تعاقب الليل والنهار، وأنه سبحانه قد جعل منافع جمة في كل من الليل والنهار. وفي قوله سبحانه بليل تسكنون فيه، نستفيد أن نوم الليل أفيد للجسم من نوم النهار، حيث جعل الله الليل محل سكن ووقته، وهذا أمر مشاهد معلوم. نستفيد أيضا أن القادر على تقليب الليل والنهار هو الله وحده. وفي قوله سبحانه من إله غير الله يأتيكم بضياء أو يأتيكم بليل تسكنون فيه، نستفيد أنه لا يستطيع أحد أن يغير سنة الله في الكون، فلو أن الله جعله سرمديا ما استطاع أحد أن يزيله. وفي هذا تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليه ويقيسها بحال عدمها. نتدبر الآن نعمة الله في الليل في النهار، ونتصور أنه ما وجد الليل أو ما وجد النهار من أجل أن نعقل موضع المنة، بخلاف إنسان يجري مع العوائد ويرى أن هذا الأمر لم يزل مستمرا ولا يزال، فيعمى قلبه عن الثناء على الله بنعمه ورؤية افتقاره إليها في كل وقت، فمثل هذا لا يحدث له فكرة شكر ولا ذكر. وفي قوله سبحانه لتبتغوا من فضله، نستفيد أن الرزق من الله جل جلاله وعطائه، فليس حاصلا بمجرد كد الإنسان وكدحه، هذا مشاهد. كم من إنسان يكد ويكدح مع ذلك يكون رزقه ضيقا، كم من إنسان يفعل أسبابا أقل مما فعله الأول ثم يوسع له في الرزق، كما قيل الرزق بين الناس أن الرزق كالغيث بين الناس منقسم، هذا غريق وهذا يشتهي المطر. أسأل الله عز وجل أن يزيدنا إيمانا ويقينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.